الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله وما توكلي ولا اعتصامي إلا بالله الحمد لله حمد الذاكرين الشاكرين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين إلهي من أولى بالزلل والتقصير مني ومن أولى بالعفو والمغفرة منك عني وقد خلقتني ضعيفا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلهي علمك في سابق وأمرك في نافذ وقضاؤك بي محيط أطعتك بإذنك ومعونتك والمنة لك وعصيتك بعلمك والحجة لك إلهي بوجوب رحمتك وانقطاع حجتي ثبت خوفك في قلبي حتى لا أرجو سواك ولا أخاف غيرك مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك وسبحانك من قائل قل كل يعمل على شاكلته الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحثها وإياكم على طاعته وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أيها الإخوة المؤمنون التعامل مع الله جل في علاه عمل فريد ومنهج رشيد وحال مرضي ومرتقى سامي، فمن بلغ مبلغه منه كان أسعد السعداء، ومن حاد عنه كان أشقى الأشقياء. وعليه فمجتمع الناس أحد رجلين: رجل مزق حياته كلها من مادة ومعنى عبر القيل والقال والعيش في الآفات والبعد عن توازن الرجال ومنهجهم، فتاه وضاع وضل وأضل وبقي في متاهاته حتى أتاه الموت على حين غرة. ورجل جمع عليه أغراضه وحزم أمتعته وحزم أمره وأوقف نفسه على الميسم الحق وتوجه إلى الله عبر رشيده مصطفاه صلى الله عليه وسلم، فذاق طعم التوحيد وتألق في مقامه وعرج في معراجه وتعرف على الخالق ربه وعرف عليه كل من طلبه وهدي به، وجعله الله عز وجل هاديا مهديا منورا منيرا أبعده عن الضلال، لأنه صدق مع الله وعرف قيمة الصحبة لله فقدم الثمن وبذل الجهد ولم يبخل بشيء، فعاش أنس التفريد في مقام التوحيد، وأدرك على التمام أن أعلى مقامات الغنى أن يكون المرء قريبا من الله جل في علاه، وأن يصول ويجول بالله، أن يحب من أجله وأن يبغض لأجله، وأن يعطي له وأن يمنع له، وبذا استكمل الإيمان. وكان في الذروة الصديق الذي اختصر الله له الطريق وجعله مع النبي خير رفيق، فنال الشفاعة وذاق طعم السعادة في حله وترحاله، في شؤونه كلها، في واقع مهماته قبل النبي وبعده، لأن الحق جل في علاه لما عرف قيمة المطلب وأدرك قدر تلك النعم وعلم أن أوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم طوى في طيات قلبه معاني الرسالة والنبوة، فجعل يصول ويجول بالله في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا يا سادة، كان من أروع الكلمات أثناء الطريق، وإن استبقنا الأحداث ولكن لمعة فقط، أنه إذا سئل عن رفيقه الشريف المنيف السامي: من هذا الذي معك؟ أجاب على التورية لمسمع من يسأل وعلى القصد الراقي لنفسه: هاد يهديني السبيل، هاد يهديني السبيل، لذلك هدي بحق. اسمع معي أخا الإيمان لحروف لوحة ينبغي أن تراها ببصيرتك وأن تدرك معانيها بلب عقلك، وأن تعلم أنه كما كان مطالبا أيضا كذلك أنت، وأنه لا والله ما نال منا أحد سعادة على الكمال والتمام إلا بما ناله الأولون. لذا فاسمع يا أخ الإيمان، نبينا الأكرم كما قد وقفنا في خطبتنا الماضية صلى الله على الحبيب، كلما ذكر عليه الصلاة والسلام انطلق ليجلس على سرير الصديق أبي بكر وأعطى المجلس والمقام حقه، دخل على استحياء غض البصر متوجها إلى خالق البشر سائلا المولى العون، واقفا على التفريد في مسألة التفويض والتوكل: يا أبا بكر، قد أذن لي بالهجرة. فقال الصحبة: الصحبة الصحبة يا رسول الله، ترى هل كان يعني ما يقول؟ ترى هل كان يفقه ما يقول؟ إي وربي، لأنه الصديق الذي قال عنه نبينا الأكرم عليه الصلاة والسلام يوم أسلم: ما دعوت رجلا إلى الإسلام إلا وكان عنده كبوة أو نظر إلا أبا بكر. هذا المصدق لشؤون النبي بما جاء، والواقف عند الحدود في محراب نور السراج المبين، فارتقى بسرعة سريعة إلى هذا المقام الأسنى وبكى. ترى هل كانت دموعا حارة أم دموعا باردة؟ وربكم أنا على يقين بأنها كانت باردة، لأنه بكى بكاء الفرح، واستعلمت ذلك بنته الصديقة رضي الله تعالى عنها أمنا عائشة، قالت: والله ما علمت أن أحدا يبكي فرحا حتى رأيت أبا بكر يبكي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي أن يصحبه. إلى أين؟ كما قد أشرت بنمع في خطبتنا الماضية، إلى أين؟ إلى نزهة؟ إلى سفرة للاسترواح؟ إلى جلسة مع فارق الشبه للأشخاص والأماكن لدرجة 5 نجوم أو 7 نجوم كما يقال؟ إلى أين؟ تسألني هل كان يعلم الصديق خبايا الأمور؟ لا، لا يعلم سوى أنه سيتوجه إلى الله مع رسول الله عبر شيء اسمه هجرة، ويكفيه هذا، لا لشيء إلا لأنه مع رسول الله، وتلك هي السعادة الغامرة. ولأجل حقيقة هذه المسألة وجوهرها وعلو قدرها، أبقى الله رشح نورها في الأمة إلى قيام الساعة. فمن صدق كالصديق، ومن بذل كما يبذل الصديق، ومن فرد ووحد كما فعل الصديق، نال من مثل ما ناله الصديق. وهل بعيدا أن تكون صديق زمانك؟ هل بعيدا على الله أو شديدا عليه أو عسيرا أن يرقيك إلى مقام الصديقية إذا سرت في منهج الصديق الأكبر أبي بكر؟ لا وربك، كلنا يعلم أنه ما من معصوم إلا الأنبياء، ومع هذا فقد رقى هؤلاء الكرام بصدقهم إلى ظلال أنوار الحفظ به، فاعتنى بهم ورعاهم وجعل مصنوعهم على عينه حتى حسن ختامهم، وبقي ما خلفوا منهجا يحتاجه البعيد والقريب والصغير والكبير حتى غير المسلمين. نعم يا سادة، إن كلمة نطق بها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه إنما كان يترجم بها عظيم الحب لله ورسوله. الصحبة، الصحبة تعني أنه تحرك بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الشعور في القلب المتصل بمقامات الروح المتصلة بعلياء الله، فكانت هذه الحركة مهيجة للجوارح كلها، لأن المشاعر انتشرت بقشعريرة لا مثيل لها على الإطلاق. الصحبة، الصحبة، هذا أولا. ماذا تعني الصحبة عند أهل الصدق؟ أيها الإخوة، جزى الله عنا أشياخنا حينما كانوا يؤكدون على مسألة أن تحافظ على أخيك في الله وأن تكثر من الإخوة، لأنه شفعاء، لأنهم شفعاء يوم الله، وأن لا تتنازل عن أخ لك تنازل عنك وإن في ظهر الغيب. وما أكثر نكران الجميل في هذا الزمان، وما أكثر مظاهر نكران الفضل في هذا الزمان. يمسي الرجل لك محبا، معترفا، ناظرا إلى ما تقدم، ثم يصبح على خلاف ذلك 100%، وكأنه لا يعرفك ولا تعرفه، وينطلق منطلق الحساد فيغتابك في ظهرك، يأكل لحمك قدر ما يستطيع، فإذا ما لقيته واجتمعت به تملق لك ونافق وأعلن عن محبته، فإذا ما وقعت في بلاء شمت بك. من هذا وما هذا؟ أهكذا مهر الصحبة؟ أهكذا الاعتراف بنعمة الله؟ نعمة ما بعدها نعمة اسمها الصحبة. كان أشياخنا يقولون لنا إن الله يسأل عن صحبة ساعة. ترى خبرني عن امرئ أكل زادك وأكلت زاده، وكما نقول بالعبارة الدارجة داس بساطك ودست بساطه، ولقيته ولقيك، وشكوت إليه همك وشكى كذلك، ثم انطلق الطرفان أو أحدهما يأكل لحم الآخر. ما معدن هذا الذي ينطلق على هذا النكران؟ هب أن زيدا من الناس أخطأ، فهل مستوى الخطأ بقدر ما قدم؟ وليكن على المجاز بقدر ما قدم؟ أصبحنا يا سادة على مستوى لا نحمد عليه، نصاحب سنة سنتين قدر ما يقدر الله، ثم نختلف، حتى إذا ما اختلفنا مزقنا بعضنا. إن كنت لا تستطيع أن تتوافق لمصيبة كبرى، هل لا تصدقت على المسلمين بإغلاق فمك كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تستطيع أن تفعل شيء ولا أن تخدم بشيء، أسكت، أسكت، كف عليك لسانك، كف أذاك عن المسلمين، فذاك صدقة لك. فننظر إلى زلة القدم ثم ننسى كل شيء، ننسى كل شيء، كما الشأن في إنسان أروى ظمأه من كأس قدم له، حتى إذا ما انتهى من مطلبه وجد قذاة صغيرة جدا أسفل الكأس وبدأ يفضح. انظر ما الذي فعله، انظر ما الذي أعطى، انظر ما الذي قدم، فمزق تمزيقه. أهكذا شأن الصحبة عندك وأنت مؤمن؟ أهكذا شأن الصحبة عندك وأنت مقابل ربك شئت أم أبيت؟ يا سادة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن لا ينسى المعروف أبدا بين يديه الصديق بأي شيء، أولا وآخرا بالحب، ثم وسط ذلك البذل بالنفس بالولد بالمال. بالنفس لها صورة تأتي معنا في خطبتنا القادمة. بالولد أسماء ذات إيش؟ النطاقين. ولحل كثيرا منا، حتى أني سمعت من أحدهم يقول حدثنا عن معركة ذات النطاقين. قلت ما في معركة اسمها ذات النطاقين، في شخصية اسمها ذات النطاقين. قال لا 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 أنا سمعان ومشهورة كثير. لا كمان مشهورة كثير، مشهورة كثير أنه في معركة اسم، لا يا أخي، في سيدة جليلة لقبت بذات النطاقين. قلت يوما أيها الإخوة إن ربنا جل في علاه يحفظ قدر الإنسان على مستوى صدقه، لا على مستوى ما يفعل. قد يصادفك منافق فيبذل ويعطي وينفق 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 ثم لا شيء، ولا ينظر إليه ولا يعترف بتقديمه. ليش؟ قال لأنه ما قدم إلا رشوة، وما قدم إلا ليأخذ، وما اعتاد أن يخسر قط في نظره وزعمه، لأن هذا ما بيعرف شو معنى التجارة مع الله. ورجل نقول استخدمته، مثل ما نقول باللهجة العامية استقضيته، وقعت في شأن في ترتيب، وكلياتنا نستطيع أن نقضي حاجات بعضنا البعض. هذا المسجد مليء بشرائح المجتمع كلها، فهمانين علي ولا لا؟ والله فهمانين علي كلكم، الله وكيلكم. كل واحد منا بيحسن يخدم الآخر عبر ما وسده الله عز وجل من أمانة سيسأل عنها يوم الله. اتصل بك، جاء إليك، أقبل عليك، أنجدني، أنقذني، دلني. قلت على الروح بوسعة، بذلت كل ما عندك، لكن ما مشي الحال. أفيحفظ هذا لك عند الله أم ينسى؟ وربك إنه ليحفظن. لما؟ قال لأنك صدقت الله في ذلك، وأيقنت، هذا أمر عقيدة، أيقنت أن القاضي للحاجات إنما هو الله. هلأ حينما نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هل لا يجوز شرعا أن أسأل الناس أو أستعين بهم؟ لا، مو هيك مفهوم الحديث، وإلا لكان كل واحد أعطى ظهره للآخر. هيك العقيدة؟ لا، إذا سألت أحدا من الناس شيئا فاسأل الله ذلك الشيء بقلبك، وما مظاهركم إلا أسباب مربوطة ببعضها البعض. ولكي لا ننسى، ولكي لا ننكر الفضل لبعضنا، أمرنا رب العزة بقوله ولا تنسوا الفضل بينكم، والمتفضل الله، وأمرنا حبيبه وربط ذلك بشأن العقيدة ومسألة وأمر علوي. قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وفي رواية من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ليش شكر الناس مجرد واسطة؟ قال أدبك مع مظهر الله أدب مع الله. لم تقضى الحاجة، لم تقضى، الطرف الآخر ينبغي أن يتأدب، يقول الله يجزيك الخير اللي عليك ساويته وزيادة، وسامحني على تعبك، أنت اللي عليك عملته وزيادة، ودعي لي الله يقضي حاجتي. وربما كان الدعاء ها هنا أمضى، لأن الطرف الآخر غدا مضطرا في هذه المسألة الآن. نعم، ذات النطاقين، شو عمل ذات النطاقين؟ انطلق سيدنا الصديق أيها الإخوة بصحبة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، وفي هذه اللحظة خرج النبي من بيته أولا من بابه، وضع التراب على الرؤوس كما ذكرنا، ووقفنا وقفة تأمل عند هذه الصورة. الآن سيخرجان إلى الهجرة، نين طلع سيدنا النبي؟ خرج من ظهر الدار من خوخة خفية من بيت أبي بكر، ما طلع من الباب، هذا تشريع. هديك مشاني أرجيك التحقيق في قضية نور النبوة حتى تعرف أنه نبي، ما تنسى أن الحافظ الله، وهنا لا تشريع إلك. طلعوا من ظهر الدار، من وراء البيت، من خوخة خفية، من ظهر سطح لبيتي في بيت أبي بكر. ولم يحمل زادا، بل كلف الصديق رضي الله تعالى عنه السيدة أسماء ومعها أختها عائشة كانت أصغر منها أن يهيئ الزاد لرسول الله وأبي بكر. زاد يكف شوي لأنه هو مخطط عامل ترتيب رضي الله عنه. جمعت أدمى بتحسين، جمعتهم الأكلات مع بعضهم، بدها تحطهم بسفرة، سفرة ما يبسط في الأرض، ما وجدت، ولسرعة المقام فالأفلتت نطاقها هكذا من خصرها وشقته نصفين، فتمنطقت بواحد وجعلت الزاد في واحد. هي هي ذات النطاقين، صاروا اثنين. طب شو هالعملها؟ هلا بتحسن تعمل هيك انت؟ بتحسن، وانا وانت كلياتنا بنحسن، لكن الى ما نظر رب العزة؟ ما الذي ابقاه رب العزة روعة همة اسماء بنت ابي بكر؟ قديش تحملت يا ترى؟ راها وتصورها يمكن ثواني، بسرعة هائلة، وانطلقت بالزاد بسرعة سريعة فلقبت بذات النطاقين. وإلى الآن نقول أسماء ذات النطاقين، هذول النطاقين بكل بساطة. لكن لما كانت صادقة بنت صديق حفظ الله لها هذا الصدق، وكأنها معركة ذات النطاقين، وكأنها غزوة، وكأنه توجه بجيش عرمرم لا يقف قبله أي قوة في الأرض. تسألني عن الدليل؟ هذا كلام معنوي، لحاطيك دليل. بعد أن أنهت مهمتها رجعت إلى البيت، والصدوق يفور، عفوا، وأبو جهل يفور ومعه من معه. انطلق رسول الله ومعه أبو بكر رضي الله عنه، انطلقا ولا تدري أسماء إلى أين سيتوجها بدقة. تشوف منهج السرية. فتح الباب أبو جهل، وكل العرب بلا استثناء كانوا معروفين بالشهامة والشرف وحفظ عورات البيوت، لكن هذا الرجل لما أعرض عن دين الله حتى الشرف أزيح عنه، ما عاد في شرف. وكل إنسان هكذا منهجه على الجهل بالإعراض عن دين الله هو أبو جهل زمانه، شاء أم أبى، هو أبو جهل زمانه، شاء أم أبى. ودخل وقال: أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ قالت: لا أعلم. وبجواب صارم سريع كأنه قطع منه عرق الوريد، فثار أكثر وغضب أكثر وفار كذلك، فما كانت النتيجة إلا أن صفع أسماء على وجهها. أبو جهل هل أخوه أبو بكر؟ انتبهوا، أبو جهل أبو بكر أخوشي؟ إذا ما عنده منهج أو توجه يحفظ حرمة البيوت. فصفع بنت أبي بكر، قالت: حتى سقط من صفعته قرطي حلقة، وقالت: إنك فظ غليظ، لا أعلم. وكأنها ليست رجل بل كأنها جيش. ما الذي حصل؟ بعد أن صفعها ما وجد شيئا يفعله سوى الرحيل، فتركها وانصرف. أليست ذات النطاقين؟ بلى وربكم، أنا أقولها بملء فمي. يا أمة محمد، يا أتباع سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق، احذروا منهج أبي جهل، واحذروا أهل هذا المنهج، فإنه يضر ولا ينفع، ويفضح ولا يستر، ويبعد ولا يقرب، ويجعل صاحبه في قعر جهنم. احذروا منهج أبي جهل، احذروا منهج أبي جهل. نعم، كان رجل من السلف كلما جاء إلى أخيه في الله يقرع الباب. أنا أعجب من الذي يقرع باب بيت أخيه في الله أو أي بيت من بيوت المسلمين وبيعطيه وشه للباب. بدق 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 بيجي ولدي بيفتح الباب. هذا احتمالات قائمة في البيوت. طلع أبوك هون، وين عم تطلع؟ وين عم تطلع؟ بعض الفقهاء قالوا مثل هذا مهدور العين، مسألة خلافية، لكن بعضهم قالوا هذا الكلام، يعني لو قلعت عينه لا تضمن، لا يضمن صاحب الفعل مهدور العين، لأنه خرق سور حرمات المسلمين. بعض الفقهاء وبعضهم قالوا إشارة إلى المعنى في قول النبي عليه الصلاة والسلام لقلعت عيناك، يعني لأدبتك تأديبا غليظا، يعني لما رأى إنسانا يحاول أن ينظر إلى ما داخل البيت، من داخل البيت من شق باب. صلى الله على معلم الناس الخير. نعم، احذروا منهج أبي جهل وحذروا منه وحذروا من أهله. ونصيحة لوجه الله، لا تدخلوا بيوتكم الأنذال، الندل، النسونجي، لما بيعرف حرمة الله ورسوله والمسلمين، لا تعطوا وش أكثر من السلام عليكم وعليكم السلام، حاجة بكفي، أكثر من هيك لا تعطوا، لأن الحرمات فوق كل اعتبار. نحن ما بنقول بإيقاد فتنة، ولكن لا، ما بنعطي وش، ما له كرامة عندنا، ما له حرمة عندنا، لأنه هذا الرجل أحرى بأن يتنازل حتى عن حرمة بيته والعياذ بالله. الله لا يحرمنا الشهامة، قولوا آمين. الله لا يحرمنا الشرف. واحفظوا عورات المسلمين، واحفظوا حرمات إخوانكم، كما الشأن في رسول الله وصحبه الكرام رضي الله تعالى عنهم. نعم، انصرف أبو جهل، وها هي أسماء بقيت على رسوخها تجمع الذات وانطلق به إلى رسول الله وأبي بكر. هذا بالولد. وعبد الله بن أبي بكر جنده سيدنا أبو بكر بعد أن أعلمه بمكمن وجودهما بأن يستعلم بأن يبقى عندهم عندهما طول الليل ثم ينطلق فيصبح في القوم لا يعلمون أنه كان في مكان، وأن يتعقبه عامر بن فهيرة بإزالة علامة خيله كي لا يعرف طريقهم أو مسارهم. فعامر بن فهيرة مولى سيدنا أبي بكر، وعبد الله والسيدة عائشة وأسماء أبناء سيدنا أبي بكر. ما الذي بقي بالنسبة للنفس في محله إن شاء الله عبر المسير؟ بقي المال، وإنه لحب الخير لشديد، خير هنا المال. انطلق أبو بكر، إذا بأبي قحافة والده واسمه عثمان، وكان كفيفا، يقول والله لا أعلم إلا أنه قد فجعكم بماله مع نفسه. لم يكن مسلما، راح، تركنا وراح وأخذ المال معه. حتى تقولوا لي ذات النطاقين ولا لا؟ الله يرضى عنا. فقالت لا يا أبتي سيدي أسماء، لأن كان يقولون للجد أبي، بل أبقى خيرا كثيرا. ما قالت له أبقى مالا، قالت له أبقى خيرا كثيرا. شو خيرا كثيرا؟ تقول رضي الله عنها وكان عند أبي 5000 أو 6000 درهم أخذها كلها، والله لم يبقي لنا شيئا. قد يقول قائل ليش يكساوى أبو بكر، يخلي شوي لأهل بيته، تركهم لله. وهنالك جانب ينبغي أن لا ينسى، أن كل قبيلة تحيط بأفرادها، فهو من قبيلة تيم ولن يتركوه أبدا، يعني هي ما حتنترك. سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان ذا عقل، يعني دارسها صح، ولكن المال بإيده بحاجة له في هذا السفر، ما بيعرف شو بيصير. ما الذي فعلته السيدة أسماء؟ طبعا وبها أختم. قالت فأخذت حجارة، حجار صغار، ووضعتها في كوة في الكوة التي كان يضع فيها أبي دراهمه، وجعلت فوقها ثوبا، وأخذت بيدي أبي جدي يعني أبي قحافة إلى هذه الكوة، وقلت انظر يا أبتي قد أبقى خيرا كثيرا. فلما وضع يده شوف الكرون دراهم، قال فإذا لا بأس، إذا خلالكم شوية مال معلش. قال والله ما ترك شيئا تقول رضي الله عنها، ولكن ما أردت بذلك إلا أن أسكن قلب الشيخ. أليس ذات النطاقين؟ أيها الإخوة في الختام، ما مستوى تفكير بناتنا اليوم؟ بما يفكرن؟ تدخل إلى أي بيت إلا بيوتا قليلة نادرة، فتجد مع الكبير والصغير حتى اللي بالابتدائي خلوي، ما هيك؟ من شان الله ما عم تحسبوا الفواتير كراس شهر، ما عم تحسبوا انه هالصغير وهالصغير وهالصغير ما له طعم يكون معه. هي وحدة. الشغل الاهم، ما عم تحسبوا الضرر اللي عم يدخل الى جسمه من المغنطة التي تأتي عبر اثير هذه الاتصالات غير السلكية. هذا بدر جسمه. اذا ما بدنا ننظر للجانب المعنوي والاخلاقي. وبالنهاية سل أي تلميذا في أي مدرسة ما الذي يحفظه هذا الصغير في جواله. بناتنا الشيء المخزي أيها الإخوة، تكون راكبة بمكرو، راكبة بسيارة، بيطن الجوال تبعها، بتطلع غنية نص نص، بتطلع الله أكبر، بيطلع غناء هابط، بيطلع كلام بايخ، بيطلع هاي الرنة تبعها، هاي الرنة تبعها. فإذا ما حاورتها في شأن ديني، إحداهن تقول لإحداهن، تقول لها هل سمعتي درس فلان؟ قال لا أنا ما فلان ما بحب درسه النوب، يعني هذا الشيخ ما حلو درسه بيعيط كتير. قال لمين بتسمعي؟ قالت لا أنا ما بسمع لحدا نهائيا. طلع الأولاني بيعيط وما في تاني ما في حدا. لمين بتسمعي؟ أشو أنا ما بدي أذكر أسماء أولئك الساقطات على منبر الحبيب، أنزه منبر رسول الله عن ذكر أسمائهم، لكن كلام بمنتهى الانحطاط. ولعلكم تذكرون ما ذكرت لكم من سخرية قدرها رب العزة في شأن إنسان لم يحسب حسابا في هذه القضية، ذكرها لي أحد من صلى في الحرم النبوي. قال رجل إجا مكانه وراء الإمام وما له مسكر جواله، الله أكبر دخلوا، تعرفوا هناك بيطولوا الصلاة كتير، بيطولوا بالقيام، بيطولوا بالركوع، بيطولوا بالسجود إلى آخره. وعمل أخرا هو كله رن، شو طلع على ميكروفونات الحرم توزع حرم النبوي، طلع نفس الغنية هي تبع النص تبع أشباه الرجال، طلعت هالغنية والعياذ بالله للعجرة اللي إن شاء الله ما بتستوي. أيوة، والصوت انتشر في صحائف من هذا العمل، بغض النظر عن هذا الغناء الهابط الذي لا يربي بل يجعل الإنسان يحرم على نفسه التربية. بغض النظر، هل سيحاسب هذا الذي أهمل؟ هل سيعفيه الله في قضية النسيان؟ لأهون النسيان محله. لذلك حتى في هذه يقول قائلهم يا أخي ضروري، بركي في شيء ضروري، سبحان الله ما كان يصير شيء قبل ما تطلع هالخلويات، صرنا بالجامعة نكون بالصلاة إلا رن، طلعت لغنية تارع لدى العونة والله شغلة عجيبة غريبة. ولا ننظر، لا تدعه صامتا بل أغلقه، ولا تشغل قلبك إلا بالمتصرف فيك وفي غيرك. وحسيب يا أخي ما مع خلوي بالأصل، حسيب هيك وهذا هو الأصل، سنرد إلى الله خاوي الوفاض، ما معنا شيء نتعزى به إلا العمل، فاجعله يا رب صالحا. أيها الإخوة سامحوني أطلت قليلا، فهذه وقفة التأمل عند ذات النطاقين، فهل أسماء ذات النطاقين أم معركة ذات النطاقين؟ خذها أنت وحلل بعقلك ولبك، وارتق عبرها بوجدانك وقلبك، وكن صاحبها وعلى قدم صاحبتها ترشد وتسعد. أقول للحديث صلة، وما زال في الكلام الكثير، ما أقول بقي بل الكثير الكثير، وهل كلام النبي محدود؟ وربكم إنه لنباع، حديثه، سيرته، مواقفه، شواهده. أسأل الله أن يعيننا، قولوا آمين 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 يا رب العالمين. فإلى إن شاء الله لقائنا القريب إن أحيانا سبحانه، وأستجديكم الدعاء، جزاكم الله عني كل خير، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا ألسنتنا وجميع جوارحنا، وأن يجعل قلبنا على الأصل الذي خلقه من أجله، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي.